بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية قولهم الرب. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: الرب هو المالك المتصرف، ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام إلا لله تعالى، ولا يجوز استعمال كلمة الرب لغير الله إلا بالإضافة، فتقول رب الدار ورب السيف، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وأما بالإضافة فيجوز إطلاق ذلك بالإضافة على معنى صاحب رب الدار صاحب الدار. قال رحمه الله: قولهم الرب حق والعبد حق. قال هذا شطر بيت لابن عربي، لابن عربي الطائي الصوفي، ومراده بقوله حق في الموضعين الإلماح إلى مذهبه في القول بوحدة الوجود، فانظر كيف يكون اللفظ في ظاهره سليما وتحته معان هي من أبطل الباطل. وقد كشف عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث حافل. قولهم، هذا بيت ابن عربي يقول فيه: الرب عبد، الرب حق والعبد حق. يا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أنى يكلف. كلام من أبطل الباطل على عقيدة ابن عربي في وحدة الوجود. قولهم الربا ضرورة شرعية، أو قولهم أيضا الربا ضرورة اقتصادية. قال الشيخ رحمه الله: بل الربا جريمة شرعية توعد الله بها بالمحاربة، ولا يكون الربا ضرورة أبدا، وما قال بذلك أحد من العلماء، فتسليكه باسم الضرورة افتيات على الشرع المطهر، والله أعلم. قولهم في الربا إنه ضرورة شرعية، هذا باطل. وبعضهم يقول: الناس اليوم لا يستطيعون العيش والحياة إلا في باب الربا. كلام كذب، فإن الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون من رزق الله عز وجل بما رزقهم من دون أن يكون في ذلك أي ضرورة للربا. ومن هذه الفلسفة فلسفة بعضهم، إذ يقول في القروض الربوية: إذا ذهبت إلى البنك وأخذت قرضا ربويا، يقول القائل: إذا كان القرض استهلاكيا فهو ربا، وإذا كان القرض استثماريا فليس بربا. فلسفة جاءت من بعض علماء السوء وجاءت من بعض الضلال. الربا كله حرام. يعني لو ذهبت إلى البنك وقلت له أعطني 1,000,000 ريال وسأسدده لك 1,200,000 خلال سنة، قالوا هذا يتوقف على نوع القرض، لماذا اقترضته؟ فإن كنت اقترضته لتبني به أو لتشتري به طعاما أو شرابا أو لتكسو به أهلك من العري، قالوا هذا ربا. لكن إذا اقترضت هذا القرض لأجل أن تشتري لك عربية وتضع فيها بعض الأشياء التي تبيعها، تبيع وتشتري، تضمر ضمار وتذهب إلى السوق وتعمل، قالوا هذا ليس بربا، كلام باطل. فهي كلها ربا، ما كان منها من القروض الاستهلاكية أو من القروض الاستثمارية كلها ربا. قال قولهم ربك وربي وربتي، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. رواه البخاري ومسلم والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم. قال: مضى بحثه في حرف الألف. نعم، قد تقدم أن هذا من باب الأدب، لأن اللفظ فيه شناعة وبشاعة حين تقول أطعم ربك، أطعم ربك وأنت تريد أنه يطعم سيده. إذا قلت للعبد المملوك لسيد أطعم ربك، فسيده هو ربه. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي. فيطلق السيد، يطلق على السيد أنه رب باعتبار أنه صاحب نعمة ومالك. لكن حين تركب الجملة هذه فتقول أطعم ربك، صارت جملة فيها شناعة وبشاعة، فلذلك يقال أطعم سيدك، أطعم مولاك. وضئ ربك لا تقل وضئ ربك، قل وضئ سيدك، وضئ مولاك، تقول للعبد إذا خاطبته ليخدم مالكه وسيده. والسيد أيضا لا يقول عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي، هذا من باب الأدب وانتقاء الألفاظ الجميلة. قال رحمه الله: قولهم رجال الدين، هذه منتشرة كثيرا، منتشرة كثيرا، انتبهوا. قولهم رجال الدين، قال الدين في الفكر الغربي بشتى مذاهبه ودياناته يعني العبادة المصحوبة بالرهبة أو الوحشة. ومعنى هذا أن رجل الدين لا يصلح لفهم أمور المعاش بسبب انقطاعه عن محبة الناس، وليس كذلك في مفهوم الإسلام. رجال الدين عند النصارى، عند اليهود، عند أصحاب المذاهب الفكرية والأديان الباطلة، رجل الدين عندهم هو صاحب العبادة المنقطع عن العبادة الذي لا شأن له بالدنيا، وليس كذلك في مفهوم الإسلام. الذي لا يعترف بأن هناك رجل دين له نفوذ واختصاص، فكل مسلم رجل دين ودنيا، كل مسلم فهو رجل دين ودنيا، رجل دين لأنه مأمور بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعبادات، ومأمور بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن ينشر دين الإسلام بقدر ما يستطيع، ورجل دنيا لأنه يسعى بعد أهله وأولاده ومعاشه ويعمل. نعم، فكل مسلم رجل دين ورجل دنيا. قال: فالدين في المفهوم الإسلامي هو ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ينظم صلة العبد مع ربه ومع عباده، أي مع عباد الله على اختلاف طبقاتهم، وينظم أمور معاشه وسلوكه من غير وجود وساطة بشرية. ولهذا فلا تجد في المعاجم الإسلامية ما يسمى برجال الدين. قال: ولهذا لا تجد في المعاجم الإسلامية ما يسمى برجال الدين، وإنما تسربت بواسطة المذاهب المادية وخاصة العلمانية. قال: وقد بسط الأستاذ الحوالي عن هذا الاصطلاح في كتابه العلمانية فشفى ويرجع إليه والله المستعان. الجواب أو التعليق: لا يرجع إلى كتاب سفر الحوالي، سفر الحوالي وسلمان العودة ناصر العمر، هؤلاء حركيون حذر منهم أهل العلم، فلا يرجع إلى كتبهم ولا حاجة إلى ما كتبوه، وإنما يرجع إلى الأصول الأصيلة، فهؤلاء يهجرون وتهجر كتبهم لما فيها من الضرر على شباب الأمة الإسلامية. وهذا مما انتقد على الشيخ بكر في كتابه هذا، أنه يحيل على بعض المفتونين وعلى بعض من حذر منهم أهل العلم من القطبيين والسروريين والحركيين وأضرابهم. قولهم رجب الأصم آخر شيء، قولهم رجب الأصم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال: وكانت كذلك في الجاهلية، فأقر الإسلام حرمتها لما فيها من تعظيم حرمات الله، لما فيها من تعظيم حرمات الله ودار أمنه ومحل بيته الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وقال صلى الله عليه وسلم في تعيينها بعد الآية المذكورة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه ثلاثة سرد، يعني واحد بعد الآخر، ذو القعدة ذو الحجة المحرم، ثلاثة أشهر متتالية، وواحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد. ولهذا قيل رجب الفرد، لأنه شهر حرام فرد بين أشهر حلال، فبعده شعبان ورمضان وشوال، ثلاثة أشهر حلال، وقبله جمادى وجمادى وربيع وربيع وصفر، قبله خمسة أشهر حلال، وبعده ثلاثة أشهر حلال، فهو فرد. قال: وقالت العرب رجب الأصم، قال: لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح للقتال، أصم ما في صوت لآلات الحرب. وقال المولدون رجب الأصب فهو تحريف من الأصم أو تخفيف له. وقد شاع عند الكتاب والمؤلفين إردافه بأحد هذه الأوصاف، يقولون رجل الأصم، رجب الأصم، رجب الأصب، رجب الأصب. قال ابن عاشور رحمه الله: وليتهم تركوا ذلك، فإنه من الفضول في الكلام والتطويل الذي لا طائل تحته، وما كانت العرب تفعل ذلك، ولا هو مأثور عن السلف. انتهى. إذن لا يقال رجب الأصم، وإنما يقال الفرد أو رجب مضر كما جاء في الحديث. قال: وأما حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، فهو يروى عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وهو حديث موضوع. حديث الموضوع. نكتفي بهذا في درس اليوم.